حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام حديث جوامع الكلم مذاق الشهد عند فمي سنفهمها ونحفظها وننقلها إلى الأمم لتنظر هذه الدنيا إلى أخلاقنا العليا إلى الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا لتنظر هذه الدنيا إلى أخلاقنا العليا إلى الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا سبائك للبخاري.
لم يهمل البخاري في صحيحه تخصيص باب عن الأمراض وآخر عن الطب ليكون كتابه الصحيح عاما وشاملا يتناول طب الأرواح وطب الأبدان. وأورد لنا البخاري من الأحاديث ما يفتح باب الأمل أمام الأطباء والمرضى في الشفاء من كل مرض مهما طال وامتد، فلا وجود لما يسمى بالأمراض المستعصية، بل لكل داء دواء ومن كل مرض شفاء.
سبائك للبخاري.
باب المرضى.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من رحمة الله تعالى أن كل شيء يكدر صفو حياة المؤمن فهو خير له. فما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، النصب هو التعب البدني والوصب هو المرض العضوي، ولا هم ولا حزن، الهم هو انشغال الفكر بسبب توقع حدوث مكروه في المستقبل، والحزن هو ألم نفسي بسبب وقوع مكروه في الماضي، ولا أذى ولا غم، الأذى هو اعتداء الغير عليه، والغم هو الكرب والضيق لأي سبب، حتى الشوكة يشاكها. النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك في هذا الحديث أي نوع من أنواع الألم، سواء البدني أو العضوي أو النفسي، حتى أخف الأنواع مثل ألم الشوكة. يقول إلا كان هذا الأمر تكفيرا لخطاياه ورفعة لدرجاته. هذا الحديث بشارة عظيمة وتعزية لكل مسلم ضاقت عليه أحواله أو اشتد عليه مرضه، فكل ما يصيبك خير لك إن صبرت واحتسبت الأجر عند الله تعالى. فطمئن قلبك واستبشر خيرا من رب كريم رحيم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. رواه البخاري.
نعمة البصر. نعمة البصر من أعظم نعم الله تعالى على عباده، فمن ابتلي في بصره فصبر كان جزاؤه عظيما عند الله، فقد بشر النبي عليه الصلاة والسلام بحديث قدسي عن الله تعالى أنه قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، أي إذا ابتليت عبدي بعينيه فذهب عنه بصرهما أو ضعف نورهما فصبر، أي على ابتلائه محتسبا للثواب الجزاء، عوضته منهما الجنة، أي جعلت الجنة عوضا وبدينا له عنهما، والله لا يخلف الميعاد. وهذا والله أعظم العوض، لأن التلذذ بالبصر في الدنيا يفنى بفناء الدنيا، أما التلذذ بالنظر في الجنة فباق ببقاء الجنة. وتأمل كيف وصف النبي عليه الصلاة والسلام العينين بالحبيبتين، لأنها أحب حواس الإنسان إليه، وبفقدهما يحصل له أسف وحزن شديد. نسأل الله تعالى أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، وأن ينعم بالصبر الجميل والعوض الأجمل على كل من فقد بصره أو فقد شيئا من حواسه.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فك العاني وأجيب الداعي وعود المريض. رواه البخاري.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فكوا العاني، أي اسعوا في فكاك الأسير وتخليصه من أيدي أعدائكم. وأجيبوا الداعي، أي لبوا من دعاكم إلى وليمة العرس واحضروها. وعودوا المريض، أي زوروا المريض أثناء مرضه. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأعمال لما فيها من مصالح كلية ومواساة عامة، ولا يقوم نظام الدنيا إلا بتحقيق هذا الترابط. اللهم زد أمة الإسلام عطفا وألفة وتراحما.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. رواه البخاري.
كان حبيبنا عليه الصلاة والسلام إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. قوله لا بأس أي لا شدة عليك ولا عذاب، والمعنى رفع الله عنك المرض وجعل ما أصابك طهورا، أي تكفيرا للذنوب. فما أجمل هذا الدعاء وما أقربه إلى قلب سامعه، فقد جمع بين التسلية والبشارة والدعاء. وما أسعد قلبا يسمع هذه الكلمات الطيبة حال مرضه وضعفه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق. رواه البخاري.
العين حق، أي الضرر الحاصل عن العين حقيقي ثابت لا ينكره إلا معاند. ولذلك يشرع للمسلم أنه إذا رأى من نفسه أو ماله ما يعجبه فليقل: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وإن رأى من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة قائلا: بارك الله فيك. كما يشرع للمسلم أن يحصن نفسه بالأوراد والأذكار الشرعية. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من العين وخطرها وأذاها.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المبطون شهيد والمطعون شهيد. رواه البخاري.
المبطون هو الذي مات بسبب مرض أو داء عضال أصابه في بطنه والمطعون هو الذي مات بسبب الطاعون أو وباء عام. فهؤلاء جعل الله لهم أجر الشهيد في الآخرة لما في هذه الميتات من ألم وشدة وعناء.
عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. رواه البخاري.
سن الإسلام بعض الإجراءات الوقائية للتعامل مع الأوبئة التي تفتك بالمجتمعات، ومن بينها النهي عن الدخول إلى بلاد انتشر فيها الطاعون حتى لا تعرضوا أنفسكم للإصابة بهذا المرض. يقول: وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، حتى لا يتفشى المرض، بل عليكم الصبر على قدر الله تعالى. وهذا الهدي النبوي هو ما يسمى الآن بنظام الحجر الصحي، وهو ما تطبقه الدول وتعمل به بأمر من منظمة الصحة العالمية على كل الأمراض الوبائية المعدية، وتعلن حالة الطوارئ بمنع السفر إليها والخروج منها. فالحمد لله على كل خير أرشدنا إليه ديننا الحنيف.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تورد الممرض على المصح. رواه البخاري.
اختلاط المصابين بالأمراض المعدية مع الأصحاء أكبر أسباب انتشار الأوبئة في المجتمعات، لذلك أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى تطبيق الحجر الصحي على المرضى، وقال: لا تورد الممرض على المصح، أي لا تدخل المريض على الرجل الصحيح حتى لا ينتقل المرض من المصاب إلى الصحيح. نسأل الله تعالى العافية من كل داء.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. رواه البخاري.
المجذوم هو المصاب بمرض الجذام الذي تتآكل منه أعضاء الإنسان، وهو مرض معد، لذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام الاقتراب من المصاب به، بل والفرار منه طلبا للسلامة من هذا المرض، ويقاس عليه كل الأمراض المعدية. نعوذ بالله من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. رواه البخاري.
لا يحل للمؤمن أن يتمنى الموت بسبب ضرر دنيوي لحق به، لأن معناه التبرم من قضاء الله تعالى ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، أنه أرشد من ضاقت به الأحوال أن ينفس عن نفسه بهذا الدعاء، فيقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فهذا الدعاء الطيب فيه تسليم الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، وإظهار ثقة المؤمن بربه وحسن توكله عليه سبحانه وتعالى.
عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم. رواه البخاري.
روح الإنسان أمانة من الله، أودعها الله تعالى عندك، فلا يجوز لك إتلافها. وقد توعد النبي عليه الصلاة والسلام قاتل نفسه بجزاء من جنس عمله، بأن يعذب بالشيء الذي قتل نفسه به في نار جهنم. نعوذ بالله من اليأس ومن سوء المصير.
باب الطب.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري.
بشرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى من رحمته بعباده أنزل الشفاء لكل الأمراض، وفي هذا حث على التداوي. فإن قال قائل: في الواقع هناك أمراض لا علاج لها، قلنا له: إنما ذلك بسبب الجهل بحقيقة المداواة لا لعدم وجود الدواء. ثم إن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن والزمان والعادة والحال والمزاج والجرعة، فإذا وافق الدواء المريض في كل هذا كان الشفاء بإذن الله، فهو الشافي سبحانه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. رواه البخاري.
الحبة السوداء، وتسمى أيضا بحبة البركة، فيها شفاء بإذن الله من كل الأمراض. وقد ظهرت في السنوات الأخيرة أبحاث طبية عديدة عن فوائد الحبة السوداء في تقوية جهاز المناعة وخواصها المضادة للجراثيم والسرطان، وتخفيف التهابات المفاصل وغيرها. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى أمرا واحدا لا تستطيع أدوية الدنيا كلها على شفائه، وهو السام، أي الموت، لأنه قدر مكتوب على كل حي.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. رواه البخاري.
يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن أنفع الدواء وأفضله الحجامة، والحجامة هي التداوي باستخراج الدم من الجسد بامتصاصه بآلة مناسبة. والحجامة عملها عجيب في الجسم، حيث تسهم في تنشيط الدورة الدموية، ما يعزز تدفق الدم وجريان الأكسجين بشكل أفضل في الجسم، فينعكس ذلك على صحة القلب ونشاط الأوعية الدموية ومنع الإصابة بانسداد الشرايين وعلاج صداع الرأس والعيون وآلام الرقبة والصدر وآلام المفاصل وغير ذلك من المنافع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والقسط البحري. القسط البحري هو أعواد خشبية نافعة تنبت في الهند. والقسط البحري أو ما يسمى بالقسط الهندي يقوي مناعة الجسم بسبب خصائصها المضادة للفيروسات والبكتيريا، ويعتبر مفيدا للربو والتهاب الشعب الهوائية والسعال المزمن. وأنا شخصيا أستعمله منذ سنوات، وهو نافع جدا، عليكم به، يباع في المحلات المختصة ببيع الأعشاب الطبية. وما زال العلم الحديث يكتشف أسرار وفوائد ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في شفاء العديد من الأمراض.
عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. رواه البخاري.
الكمأة هي نوع من أنواع الفطر يطلق عليه اسم الفقع، يخرج من شقوق الأرض. وقوله عليه الصلاة والسلام أن الكمأة من المن، أي هو مما يمن الله تعالى به على عباده بدون جهد منهم، فيخرج من شقوق الأرض بلا بذر ولا سقي. قال: وماؤها شفاء للعين، أي الماء المستخلص من الكمأة شفاء للعين بإذن الله. وقد جرب بعض الأطباء المسلمين استخدام تقطير ماء الكمأة في العين لمعالجة آفات عينية، وقد سجلت نتائج جيدة في معالجة حالات من التراخوما، ويحتاج الأمر إلى مزيد من الدراسات العلمية الطبية المتخصصة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء. رواه البخاري.
الحمى هي ارتفاع حرارة الجسد، وهي طاقة حرارية شبيهة بحر جهنم، لتكون عبرة وتذكرة للعباد. وقد أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى طريقة لتخفيف حرارة الحمى بالماء البارد، وذلك بشربه وغسل الأطراف به.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. رواه البخاري.
أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدة طرق للاستشفاء من الأمراض. العلاج الأول شربة العسل، إما وحده أو مخلوطا بالماء. والبحوث العلمية المعاصرة تؤكد فوائد العسل وأهميته في العلاج، فهو مفيد لعلاج أمراض اللثة وتقرحات الفم والالتهاب، كما هو قاتل للجراثيم. ومنافع العسل أكثر من أن تحصى. والعلاج الثاني الحجامة، التي تسهم في تنشيط الدورة الدموية. والعلاج الثالث الكي، وهو أن تحمى حديدة بالنار وتوضع على موضع الألم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أمته عن الكي لما فيه من الألم والخطورة، فجعله عليه الصلاة والسلام آخر الحلول. نسأل الله تعالى أن يغنينا عنه بالعافية.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين. رواه البخاري.
بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الإصابة بالعين حق، وأمر بالعلاج منها بالرقية الشرعية. والرقية الشرعية هي اللجوء إلى الله تعالى لطلب الشفاء منه بقراءة القرآن وصحيح الأذكار والأدعية. وكم شفى الله تعالى بالرقية الشرعية أناسا ظنوا الهلاك بسبب عين أصابتهم، فقاموا كأنهم نشطوا من عقال. نسأل الله تعالى أن يعافي كل مبتلى.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى. رواه البخاري.
رخص النبي عليه الصلاة والسلام في الرقية الشرعية علاجا من عدة أمور، من بينها السموم الناتجة عن لدغات العقاري والحيات وغيرها من الحشرات السامة. والرقية منها نوعان: رقية علاجية تنفع من الداء بعد حصوله كقراءة الفاتحة والمعوذات مثلا، ورقية وقائية تقال ابتداء لتحفظ صاحبها من الإصابة بهذه الحشرات السامة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري.
طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في الرقية الشرعية أنه كان يمسح بيده اليمنى على موضع الألم، ويبدأ بالثناء على الله تعالى في الدعاء، فيقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، أي اكشف شدة المرض، اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. لأن الدواء لا ينفع إلا إذا قدر الله تعالى للمريض الشفاء، شفاء لا يغادر سقما، أي شفاء تاما لا يترك سقما. فما أعظم هذا الدعاء، وما أبرك معانيه، فيه براءة من كل حول وقوة إلا حول الله تعالى وقوته، فاجعله على لسانك إذا زرت مريضا.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. رواه البخاري.
كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى أي مرض نفث على نفسه. النفث هو النفخ مع إخراج ريق خفيف. نفث بالمعوذات، أي يقرأ سورة الفلق والناس، وقيل يضم إليهما سورة الإخلاص. وسميت بالمعوذات لأنها تعوذ قارئها وتعصمه من الأذى والشر، ثم يمسح بيده الشريفة. نسأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين، آمين. نكتفي اليوم بهذه الدرر والسبائك، وفي الحلقة القادمة نلتقي بإذن الله مع كنوز ثمينة وعلوم مفيدة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صحيحه كان مكتملا لكل الدين مشتملا، أحاط العلم أجمعه وضم القول والعمل. إليك سبائك الذهب حديثا ليس بالكذب، كلام نبينا الغالي شفيع الخلق خير نبي. إليك سبائك الذهب حديثا ليس بالكذب، كلام نبينا الغالي.